بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة الكرام، هذا هو الدرس الأول من دروس التي وعدناكم بها قبل ذلك وتأجلت كثيرا لأكثر من ظرف، وهي دروس شرح كتاب مختصر خوقير، وهي بداية سلسلة إن شاء الله تبارك وتعالى في شرح الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نحن سنتدرج إن شاء الله تبارك وتعالى في شرح هذه السلسلة، لعلنا في يعني نتدرج درجة أولى، يكون أهم شيء نركز فيه على حل الغامض وبيان بعض المصطلحات والتعريفات، وكذلك تصور العام لمسائل الفقه. هذه مرحلة في غاية الأهمية، وأنا أظنها يعني هي أهم مرحلة في دراسة الفقه على أو دراسة الفقه المذهبي. وقد سبق معنا قبل ذلك، الذي يريد أن يستمر معنا إن شاء الله في المتابعة ينبغي عليه أن يراجع المدخل لدراسة المذهب الحنبلي، وأظنه في 9 حلقات موجودة على قناتكم، قناة مركز استشراف للبحوث والدراسات المتخصصة. فإن شاء الله تبارك وتعالى يعني بالنسبة لمختصر خقير أنا سأخرجه على كذلك الكتب المشروحة، 5 كتب التي سأشرحها ستخرج على مستويين. المستوى الأول وهي ستخرج محققة على مخطوطات نفيسة ونادرة وجديدة، وسيكون يعني إن شاء الله هذا يكون بالنسبة للمتون. ثم هذه المتون ستشرح في يعني مختصر خقير سيخرج محققا في مجلد، ثم سيخرج مشروحا فيما يقارب المجلدين أو 3 مجلدات على أقصى تقدير، وكذلك بعده إن شاء الله أخصر المختصرات، ثم دليل الطلب، ثم الزاد، ثم أرتقي درجة بعد ذلك. فسأشرح إن شاء الله تبارك وتعالى كتاب أبي الخطاب الكلوذاني وكتاب الهداية، وكذلك من الكتب التي حققتها مؤخرا. إحنا نريد أن نعرف من هو أبو بكر خقير رحمه الله تعالى. أبو بكر خقير رجل من المتأخرين، ويعني تستطيع أن تقول أن مختصر خقير هو خاتمة المتون في المذهب، تستطيع أن تقول ذلك، ولم يخرج يعني متن بعده، ونستطيع أن نقول أنه متن معتبر مثل هذا المتن. وأبو بكر خقير هو أبو بكر ابن محمد ابن عارف ابن عبد القادر ابن محمد علي خقير، يعني خاتمة المحققين كما يقال من فقهاء الحنابلة، ولد وعاش ومات بمكة. هذا يعني شيء جميل، ولد 1282 للهجرة وتوفي سنة 49 و300 و1000 للهجرة، يعني 1865 ميلادية وتوفي 1930 ميلادية، طبعا بعد أن فتح الملك عبد العزيز مكة أو الحجاز. طبعا عين مفتيا للحنابلة سنة 1327، وحبسه الشريف حسين وكان حاكما طبعا على مكة ابن علي 18 شهرا ثم نحو من 70 شهر، يعني بسجن مرتين، مرة 18 شهر ومرة 70، حبس 70 شهرا. واشتغل بعد ذلك بالتجار بالكتب، يعني بعد أن عزل من التدريس وعزل من الإفتاء اشتغل بالكتب، وكان له مكتبة في باب السلام بمكة، وكان يفتخر بذلك ويحب ذلك كثيرا ويراه من فضل الله تبارك وتعالى عليه، واستمر على ذلك إلى الوفاة. كان الشيخ شغوف بكتب الحديث ويعقف عليها ويطالعها ويحث الطلبة عليها، وكان يسافر إلى الهند لاستجلاب كتب السلف، واستفاد لا شك من علمائها، ذهب إلى مصر والتقى بعلماء الأزهر وذهب إلى الهند. حدث تلميذه عبد الستار الدهلوي فقال: رويت عن مشايخ معروفين مشهورين بعلو الإسناد، منهم الشيخ حسين بن محسن الأنصار اليماني والقاضي أحمد بن إبراهيم بن عيسى والشيخ محمد الأنصار والشيخ محمد بن عبد العزيز الهاشمي الجعفري الهندي، يقول الشيخ هذا، وأحمد دحلان والشيخ عبد الرحمن سراج مفتي مكة. طبعا من أعظم الناس أثرا في الشيخ أبو بكر خقير رحمه الله تعالى الشيخ أحمد بن عيسى أو أحمد بن إبراهيم ابن عيسى رحمه الله تعالى. طبعا هو لا شك هذه الفترة كان هناك اهتمام كبير جدا بكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي كتب كما تعلمون هي كتب ليس فيها آراء خاصة بالشيخ، يعني الرجل كان يا إما تكلم بقال الله وقال الرسول، وكان في الغالب يجنح إلى آراء شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم، وهذه المدرسة كما هو معروف يعني. وطبعا كما قلت لكم هو سجن إلى أن أخرجه الملك عبد العزيز، أخرجه سنة 1343 يعني قبل أن يموت ب6 سنوات عليه رحمة الله. له مؤلفات كثيرة، وأظن يعني هناك مشروع أخرجته جامعة أم القرى حول مؤلفات ومصنفات الشيخ أبو بكر خقير، وكذلك عن جهد الشيخ أبي بكر رحمه الله تعالى في أبواب المعتقد، لأنه جهد طيب في أبواب المعتقد. فله كتاب فصل أنا طبعا نتكلم عن بعض الكتب فقط، وقد يعني سردت يعني سيرة الشيخ بشيء من التطويل والتشقيق في مقدمة تحقيق الكتاب، منه كتاب فصل المقال وإرشاد الضال في توسل الجهال، طبع بمطبعة المنار في مصر هنا سنة 1043 و300 و1000 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب عبارة عن 72 صفحة، وله كتاب مسامرة الضيف بمفخرة الشتاء والصيف، وله كتاب ما لابد منه في أمور الدنيا، هذا كتاب جيد جدا يعني على هيئة الكتب التي تكتب في ما لا يسع المسلم جهله، وعلى طريقة السلف الصالح ومذهب الإمام أحمد بن حنبل في العقائد، طبع في مطبعة التمدن كذلك في القاهرة بمصر سنة 32 و300 و1000 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب تقريبا بيقع في 118 صفحة، وله مختصر خقير، هذا طبعا هو كتاب كتابنا هذا، ويعني في نحو 40 صفحة تقريبا، وذكر ذلك في كتاب مشاهير نجد وغيرهم. طبعا يعني كما قلت لكم الشيخ كان يحب كتب الحديث حبا شديدا، ومما يدل على حبه الحديث قوله إني قرأت البخاري وعرفت شرح الحديث بعضه ببعض، كما استفدت من مسند إمامنا أحمد بن حنبل وروايته مع مراجعة الغريب وضبط اللفظ، هذا جهد كبير جدا، والمسند فوق 40,000 حديث. ويقول طلابه أنه يكفي الطالب المبتدئ بلوغ المرام وعمدة الأحكام، وللطالب المنتهي المشكاة والمنطقة، فإنهما جمع ما في الكتب الصحاح مع بيان الصحيح من السقيم. كان الشيخ أبو بكر رحمه الله شديد التمسك بالسنة وشديد الحرب للبدعة، مما جعل ولاة الأمر في هذا الوقت اللي هم الأشراف الشريف حسين وغيره يعني يضيقون عليه في ذلك طبعا للوشيات وخوفهم على ملكهم ويسجنونه. فالشيخ مثل للعالم العامل الذي يؤمن بفكرته ويضحي لأجلها، ولذلك ضحى لأجلها وتعب وسجن لأجل هذا وابتلي ابتلاء شديدا ومات ولده وهو في السجن، كما أسلفت ذلك في مقدمة التحقيق. يقول الشيخ عمر عبد الجبار في ترجمته: لقد شاهدت الشيخ أبا بكر أثناء دخول السجن، ويبدو أن هذا العهد كان عهد قهر وظلم واستبداد، وده حقيقة. ونحن يعني وإن كان التاريخ يتكلم عن هؤلاء وأولئك، غير أن هذا الشهر كان شديد القهر وشديد الإجرام. قال: أثناء دخول السجن في غرفته بملابس رثة وقد طال شعر رأسه ولحيته، طبعا كان لا يسمح بدخول هؤلاء الحلاقين ولا دخول الأمواس وما إلى ذلك، إذ لا يسمح للسجين باستعمال مقص أو موس. فسلمت عليه فرد السلام وقال: إن الله مع الصابرين، ولي أسوة بإمامنا أحمد ابن حنبل رحمه الله. أسرة الشيخ أصلا أسرة علم ودين، يعني والده وجده يعني أسرة علم ودين وعمل. الشيخ كان واسع المدارك، يعني هو رجل تستطيع أن تقول أنه سابق العصر. والشيخ لم يأخذ حظه من الشهرة عليه رحمة الله، لم يأخذ حظه من الشهرة الكلام، وأصلا كان رجل يعني مخموم القلب، يحب الانطواء، يبتعد عن الشهرة كثيرا ولا يلجأ إليه. وعلى كل حال فأسرة الشيخ أسرة علم ودين وعمل، والشيخ كان واسع المدارك متعدد المشارب العلمية. يعني الشيخ لم يقتصر على مشرب واحد، أخذ من الصوفية وأخذ من بداية بعض الأشاعرة، وربما كان حوله والده كان حنفيا، ثم هو انتقل الشيخ أحمد بن عيسى وانتقل لمذهب السلف، ثم درس المذهب الحنبلي وهكذا. فهو الرجل كان صادق النية، يبحث عن الحق أينما وجده اتبعه وضحى لأجله، رغم أنه كان يعني كما قال حنفيا صوفيا، عنده كثير من التصورات الخاطئة. فلما قرأ كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعرضها على عقله الناقد ونفسه الثائرة، إذا به يقول: ومن نظر في كتبهم عرف ما يفتريه الناس في حقه. لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو رجل مصلح مجدد، هو من أكثر من تقول عليه خصومه، تقولوا عليه تقولات شديدة. فقال: لذلك قال الشيخ هذا: ومن نظر في كتبهم عرف ما يفتريه الناس في حقهم، يعني هو وتلاميذه، وأن مرجعهم في الأحكام والاعتقاد إلى كتب السنة والتفسير، لكتب السنة والتفسير. ومما تميز به الشيخ أنه كان مدرك لمشاكل العصر في كافة الجوانب، يعني هذا ما جعل الأقوال والفتاوى دائما يعني يحتاج العالم إلى أن يكون مدركا لعصره الذي يعيش فيه، يعرف العصر ومتغيراته وما يحيط به، وإلا لم تكن لفتواه قيمة، وعنده قدرة شديدة على مواكبة العصر. ويعني بصدد الثناء على سلوكه الحسن وأخلاقه القويمة، الشيخ رشيد رضا نفسه تكلم عنه رحمه الله، قال: كان مهذبا رقيق الطبع حسن المعاشرة، على شدته في دينه وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، حتى إن مجلسه لا يخلو من دعابة. رجل بسيط يعني سهل سلس. كان زاهدا في المناصب، أصلا لم يطلب المناصب أصلا ولا سعى إليها إلى أن مات رحمه الله تعالى. العقيدة، هو رجل كان سلفي، هي العقيدة، أو نستطيع أن نقول أنه مات على عقيدة السلف رضوان الله عليهم أجمعين. تأثر بشيخه إبراهيم بن عيسى كما أسلفت لكم، وهو رجل سلفي المعتقد، وقد تلقى منه علم العقيدة وأخذ عليه نونية ابن القيم، وقد اهتم اهتماما كبيرا بكتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. فهو ده المعنى لذلك أنه انتقل من مما كان عليه في بداية أمره إلى مذهب السلف الصالح. أما المذهب الفقهي فمن المعلوم أنه كان حنفيا ثم انتقل إلى المذهب الحنبلي، رجل كان وانتقل بعد ذلك إلى المذهب الحنبلي، درس المذهبين. وقد برع الشيخ في فهم المذهب وتدريسه، حتى يعني أطلق عليه محيي المذهب الأحمد، المذهب الإمام أحمد بن حنبل بحرم المكتبة. الشيخ رحمه الله كان له عناية كبيرة بالتدريس في الحقيقة. يا أخوة، أنا أرى أن طالب العلم يحتاج إلى التدريس باستمرار، يعني هو لا يحتاج فقط إلى أن هو يحصل ويحصل ويحصل، يحتاج إلى التدريس وإلى العمل. ثم إن العلم يعني بركة العلم تكون في هذا، أنك تدرس وتعطي الناس وتبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعني تهب عليك الخيرات والبركات في هذا الباب، ويمنحك الله عز وجل خيرا كثيرا، ويفتح عليك فتوحا عظيمة لأجل هذا. والذي يتوقف عن التدريس يقول: لا، أنا أريد أن أحصل وأحصل وأحصل وأحصل، قد تذهب منه بركة العلم ولا يجد أثرا له. الشيخ كان له عناية خاصة واهتمام كبير بالتدريس، حتى اهتمامه لا يقع الناس في الانحرافات المنهجية والفكرية، ولذلك اهتم بما يمكن أن يصلح لأن يكون منهجا تعليميا في التدريس، وقد نوع في طرق تأليفه حتى تتم الفائدة للمتلقى، كتب بسيطة، كتب مذهبية، متون، هكذا، حتى يكون هناك فائدة. وكان رحمه الله طبعا محبا لأهل العلم، يطيل السفر ويتحمل العناء للقائهم والأخذ عنهم، وكانت له جهود فاعلة في تطوير التعليم بمكة المكرمة. وكان رحمه الله دائم الفتية لإفادة الناس حتى بعدما عزل من القضاء. طبعا هذا واجب العلماء أن يبينوا هذا العلم وهذا الدين للناس. وكانت مؤلفاته تتنوع بين الرد والتقرير، وكان يقرب الأمور باستخدام القصص والأمثلة المأخوذة من واقع الناس المشاهد، ويوظف ذلك في ردوده. وكانت له عناية متميزة بتحقيق كتب التراث، يعني حتى تخرج في أبهى حلة، كما فعل في كتاب طبعا أوجز السير لخير البشر صلى الله عليه وسلم. يعني باختصار شديد، الرجل كان يعني محب للعلم، يعني اختلط العلم بدمه وعصبه ولحمه، وكان مهموم بالأمة ومهموم بالاعتقاد. رجل كان فيه صدق وفيه زهد وفيه ورع، ليس راغبا في الشهرة ولا راغبا في المناصب، إنما همه الأوحد أن يبلغ رسالة الله تبارك وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. أنا يعني أريد أن أنتقل مباشرة الكلام حول الشيخ أبي بكر رحمه الله تعالى، ورجل عظيم جدا من عظماء المتأخرين في المذهب، ورجل شهد له علماء الهند وشهد له علماء مصر وعلماء الأزهر، ورجل يعني ليس رجلا سهلا وليس رجلا عاديا، رجل من أهل العلم المحترمين جدا. لكن أنا أريد أن أتكلم يعني هذا الكتاب الذي بين أيدينا، كتاب مختصر حقير، هذا ما هو وما هي قيمته العلمية وما إلى ذلك، ولماذا يعني نحن أخذناه في البداية. الكتاب ده الذي بين أيدينا يعني هو الكتاب الذي اشتهر طبعا بمختصر حقير، هو كتاب صغير الحجم، العبارة واضحة جدا، ولعل احنا بدأنا به لأنه رجل يعني من المتأخرين أو من المعاصرين، ومثل هذا يسهل جدا أن احنا نتناول كلامه، كلامه يكون سهل والعبارة واضحة. كتاب صغير الحجم عبارته واضحة، احتوى على المعتمد في المذهب في الغالب، وقد اختصره صاحبه من كتاب منتهى الإرادات. كتاب منتهى الإرادات هو كتاب المعتمد في المذهب فالإرضاض أو الإقناع يعني المذهب ما كان في الإقناع والمنتهى، فإذا اختلف هو في الغالب ما يكون في المنتهى. فطريقة الشيخ في طريقة سهلة، لأن الشيخ يعني احنا اخترناه لأن الرجل من يعتبر من عصرنا، قريب من عصرنا، فيعني طريقته في التصنيف قريبة من طريقة أهل العصر، ولذا حسن جدا ان احنا نبدا به سلسله الشروح التي يعني نوينا شرحها ان شاء الله تبارك وتعالى في المذهب الحنبلي. وكما قلت لكم سنتبع ذلك باقصر المختصرات لابن بلبان، ثم دليل الطالب الشيخ مرعي، ثم الزاد، ويعني الله تبارك وتعالى وحده المسؤول ان يوفق وان يعين وان يسدد. الكتاب طبعا يذكر الامثله الواقعيه، لم يطل هو في ذكر الامثله. لما كان الكتاب طبعا مختصر من كتاب منتهى الإرادات وأقرب الكتب يعني قربا طبعا للراجح من المذهب أو المعتمد، قال السفارين هذا الكتاب هو المنتهى في معرفة الراجح من مذهب أحمد، ومن الكتب التي تناولها كثير من المتأخرين بالشرح والبيان، والكتاب بعيد عن الردود الفقهية وآراء المخالفين والتطويل وما إلى ذلك، وهذا يناسب جدا أن احنا نبدأ به سلسلة الشروح. الكتاب ليست به مخالفات طبعا عقدية، الرجل يعني على عقيدة السلف، وهذه ميزة عظيمة أخرى تميز بها ذلك الكتاب وصاحبه من علماء، تقول أن صاحبه من علماء المعتقد السلفي المبرزي. يعني ده باختصار شديد الكلام حول هذا الكتاب، وقلت لكم أن كان لي اهتمام بهذه الكتب أو الكتب المدرسية المعروفة التي سنتدرج فيها ونحن نشرح المذهب إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني كان لي طريقتان في إخراج هذه الكتب، الطريقة الأولى طريقة تحقيق النص فقط مع بعض الإضاءات في الهامش مثل ذكر الإجماعات والأوجه الأخرى، وممكن أحيانا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وعزو الكلام إلى المصادر كالإنصاف والمغني والكافي والمنتهى والإقناع، والجهة الأخرى في خدمة هذه الكتب هو الشرح. طبعا أنا لا أقول أنني يعني شرحت الكتاب، هذه شروح أنا كتبتها، يعني لا أقول للناس، ربما أنا كتبتها يعني بداية لنفسي وأشرحها للطلبة، ثم كان من الحسن على تصور وتشجيع بعض أهل العلم لنا من مشايخنا أن نخرج هذه حتى يستفيد منها طلبة العلم. أسأل الله عز وجل أن يبارك وأن يوفق وأن ييسر وأن يعين في هذا. كما قلت لكم بكرة المشروع في شرح الكتب المدرسية المعروفة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، والتي اهتم بها المتأخرون كثير. يعني أنا أريد في أثناء الشرح، أو أنا أريد أن أسرد طريقتي في الشرح سواء في هذا الكتاب أو في غيره. أولا أنا يعني يهمني جدا تصوير المسائل، يعني وهذه أولى الخطوات التي يجب أن يهتم بها طالب العلم الذي يريد التميز في دراسة الفقه. الفقه بحر خضم عظيم واسع، إذا أنت لم تحسن التصورات في البداية، تصور مسائل الفقه، فأنت لن تستطيع أن تسير في هذا الباب أصلا في هذا الدرب، وإذا سرت فيه فستسير متخبطا، يعني تخبط خبط عشواء ولن تصل إلى شيء. وهناك في أثناء الشروح تجد في المتن بعض الجمل المبهمة، بعض الألفاظ المبهمة، المصطلحات، فلا بد من تبيين هذا المبهم وتفصيل المجمل يعني ومعرفة المعتمد من المذهب. كما قلت لكم المعتمد هو ما اتفق عليه الإقناع والمنتهى، فإن اختلف ذهبنا إلى ما في المنتهى في الغالب كما يقول العلماء. وأحاول جاهدا يعني قدر استطاعت الاهتمام بالفروق والحدود والضوابط والاهتمام بأدلة المسائل الأصل، وهذا مهم جدا جدا. يعني لماذا هم قالوا بهذا القول وخرجوا بهذا القول؟ دليله من الكتاب والسنة، وإذا كان في المسألة إجماع أو قياس أو ما إلى ذلك من أمور أو قول الصحابة، لأن المذهب الحنبلي كما ذكرت ذلك في المقدمة من أعظم المذاهب التي توسعت في الاعتماد على أقوال وأفعال صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني أحاول جاهدا أن أنا أذكر بعض التطبيقات المعاصرة وأهتم بالتقسيمات والفروق. هذه طريقة الشرح بصفة عامة، يعني أكتفي بهذه المقدمة، وإن شاء الله نبدأ في الدرس القادم في الشرح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في الأوقات، وأن يعيننا وإياكم، وأن يرزق الإخلاص والتوفيق والسلادة والثبات، إنه لي ذلك والقدر عليه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.